بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 71 بعد 100 على 1.
هل تأذن أن نقرأها ونكتب عليها وقف لله ونجعل مكان الخارج الكويت؟ ولا تقول خطر ليس عندي؟
وهذه مشكلة. الكتب التي طبيعة من كتبي لها طابعان، أحدهما وهو الأكثر طبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطابع والناشر أيضا، وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا، وهذا أمر سهل. الرسالة هذه معكونة صغيرة الحجم، هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي، يمكن رأيتم
غير مكتبة المعارف.
ها؟
مكتبة المعارف.
أيوة. فلو اتفقتم معه أنا ما عندي مانع.
جيد. إن شاء الله نتصل به. هو موجود؟ أنا سمعته في
لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد.
ما اسمه الشيخ تعرف
اسمه؟ الشيخ سعد.
نعم.
سعد إيش؟ سعد الراشد.
الرياض.
كتبت المعارف.
معارف.
هنا.
أخذ الأجر.
إيه.
على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وحفظة. ذكرت دليل في هذا الأمر، لو تكمل جزاك الله خير الأدلة، وإضافة إلى السؤال، في جمعية إحياء التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت، ونعين نقول مثلا اكفل محفظ او معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا، ثم ندعو او نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين او المعلمين.
نعم.
فهل على هذا الأمر في خلاف الشرع؟
لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من الناحية الشرعية، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة، لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق، أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. فأقول قياد بعض الأفراد من المسلمين بهذا العمل فهو عمل جليل، يسقطون به واجبا عن الدولة، وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت النظر أفراد المسلمين إليها، وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب، أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك؟ أشعر شعورا قويا جدا بأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا، لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد، يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأم قيس. فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس، مهاجر أمي قيس، يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء كأنه يغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر يعالي راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة، لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يربطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، فضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله. وطبيعة حال رجل المسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد أن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها، حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره. هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلال، هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقيا على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان. ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها، لكن النية كانت في الحرام، فالأول مع أنه وقع غير حلاله فهو غير آثم، والآخر مع أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما مأجور والآخر مأزور، وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية. ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس. ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى تنظر المؤمنين إن شاء الله.
شيخ لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أهدي إليه قوس،
لا تؤاخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نعم. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وهو تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك الأمر فيه دقة متناهية جدا. قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده في الوقت، لأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له، ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم بهذا المعنى. اي نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتين. من ناحية يجان أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إليه المال إما من الدولة الحاكم أو من يدوب نابه في القيام بهذه الواجبات. ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، وهو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بارك الله بالخير. وعليكم السلام. اهلا، كيف حالكم؟ يضاف الى ما سبق ذكره ان الاصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا لهم رواتب، كأن هذا هو الشريف المساعدة على التفوه لهؤلاء الناس أن يقوموا واجب. أنا على شاهد وتجارب أنه مع بالنسبة لكلمهم الذي فرغوا لهذا العمل أن إخلاصه يأخذ يقل حتى لا أن يضمحل. لكن لا نرى ان يصر عن ما يكون في صدد الناس على الرغم الشرعي، لاننا نقوم عليهم ان يقوموا به، فاذا هم قصوا علينا نحن اخر. لكن السر الذي المحته لانه ينبغي تنبيه على الاخلاص لله عز وجل عملهم. يعني جمع على السؤال وشعبة جواز جمع بعض الطلاب لنشر العلم، وش اخرى هل يجوز لهؤلاء ان ياخذوا ذلك من رات؟ نعم، لكن لا يكون اجرا ما تعرضا. هذا ما عندي والله اعلم.
بس عند
نعم هكذا السنه
يكتبوا شيء
نعم،
والتراب اللي هو من تحت
والله
في استراليا
رميل يخرجون
في
التخريج يخرج الجن
موضوع لا تعلمني. اه والله وري مات وانا بلاس قدم الامر
هو تعلم انه ما في معلم وكان يعلم
مات ورصة وما في في الكفرين لما اذا في حالات لكن اني يقول كيف امور مهمة كيف نعم احد فرصني هؤلاء على أبجي. أولا البيض هذا اللي عنده شيء من الجن يعني، وكيفوا نفحصه نعرفه ولي أسئل وحاوته لا يتشم كله يتلي أكرسي إذا كان إنه استطعتني يكون يعني شيطان خارجي ما هو صارعه يدخل ويخرج يدخل ويخرج أمور كثيرة أمر مهم هذه الصحبي، فهو عنده خبرة جدا مهمة. وأردت أن أؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي، لأنه كثير الأشغال كان أبو يوسف، لكن جاء أحد الشباب الكويتي ألف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان، وتولى مقابلة أبو يوسف وأخذ كل هذه الأمور العملية وشرحها من فهم أبو يوسف ومن أمور يعني مفصلة، وقال لي أبو يوسف أجا عند العوايشي وكذا وكذا. أنا سررت جدا لأن أنا ما يعني كل يوم أقول بنا إن شاء الله نبدأ إحنا
أي العوايشي هون
أسف مش العوايشي عبد الوهاب العثمان
إيه قلت العواش
اجا في ذهن العواش عبد الوهاب العثمان فاجا عبد الوهاب العثمان وان شاء الله سيصدر الطبعة الثانية لكتابه في هذه الامور، لكن الكتابة غير الممارسة حقيقة. ثم مش كل انسان يسمع العلم ويحاول ان يمارس يستطيع، لابد من شخصية قوية، يعني شخصية الممارس يجب أن يكون قوي. وما عنده خوف، وأنه بالفعل يعني يشعر أنه هو جندي وشعر أنه عدو الله الشيطان دخل في أخ من إخوانه أو أخت من أخواته، فيحاول أن يعني يفترسه ويقتل هذا الشيطان كأنه يجاهد فيه جهاده. أما إذا كان ضعيف يعني شخصيته ضعيفة بخاف فلا يفعل ذلك أبدا، يبتعد يعني. بس الرقى واستعمل أبو يوسف سيدي هذا حاجة جدا مطورة في تاريخ الإسلام ما استعمله، اللي هي الكهرباء، الضرب بالكهرباء 220 فولت، هذه اللي بين أيدينا. كيف استعملها؟ كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب، ست ساعات وهو يضرب فيه. أبو يوسف لم نكن نضرب وإنما تلاميذه يساعده يعني. فمل أبو يوسف منه قال له إن شاء الله إلا أحرقك حرق بالكهرباء. بس قال له أبو يوسف سوف أحرقك بالكهرباء؟ هذا قال له خلاص أنا بدي أخرج لا تفعل. فأدرك أبو يوسف على إنه الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء، يهدده تهديدا أولا وبعدين بصير ينسى. مش هيك بس لساعات هيك أقل من ثاني في يده وبيربطه بربطة كهربائية مزبوطة يعني كله، وبنسكوه أربعة وبصير يقرأ في سورة البقرة ويرقي أبو يوسف بالفاتحة وبيدفي الفوج المصر يعني يدوب يخرج. أنا حاولت يعني مع بنت قديمة كل ما كان الصنع قديم شوف قديم يعني سنوات كل ما الشيطان استعصى، لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة اللي يخرج أو مسكه هنا في العرقين. ايضا ابو يوسف بيمشي بالعرقين رغم ان ابو يوسف يعني حوالي 50 كيلوغرام وزنه يعني، لكن لما يمسك العرقين هذولا يعني الشيطان تزهق روحه تموت تصرخ ولا تشوفه بده يهلك وبعدين بخرج من مسكته. بيمسكوا هذول العرقين هنا مثل الاذن وبيخرج مسكي مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بضربه بالكهرباء. وقال إنه بس مجرد الرقى إنه يخرج، فالشيء يعني كويس والله ومفيد يعني، يعني الناس بيستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يصلح لهذا. الحكومة الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علموا أبو يوسف من الشباب اللي كنا نروح عنده أبو يوسف أربعة، بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس.
بلغنا أنه في بعض الناس لهم اعتراضات شوي
بس هذا دعاية ضد أبو يوسف يعني أعداء أبو يوسف، أما السلفيين أبدا ما عندهم اعتراضات. وهذا موجود يعني ابن تيمية كان يضرب
معروف، لكنها تتكلم عن الوسائل التي يستعملوها.
فيش وسائل إلا هذه اللي ذكرتها، إما أن يمسكوا هنا الودجين هذول عرقين والرقى بالقرآن والسنة الصحيحة.
طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟
حتى لو كانت امرأة ما هي مخشى عليها.
يا اخي انا سمعت الكلام
محارم.
سمعت انا ابو يوسف رحمه
الله
عليه. محارم معاها محارمها ماسكينها المرأة.
كيف محارمها؟
اهلها يعني زوجها ابوها اخوها هم اللي جايين.
يعني موجودين حاضرين زوجتي.
هم اللي ماسكين.
معليش لكن هذا يبرر مسحة
مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها.
أيوة.
مثل الطبيب هلا الدكتور بيصير بصح له يعمل عملية.
هلا أنت ذكرنا أن الأرض تكوني هلا بدنا نسمع رأي الدكتور.
لا بضرورة هذه، الحقيقة بتكون مريضة فاقدة وعيها أبدا، يثبت فاقدة وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذها بهذا العمل يعني. لكن اللي أسهل منه هو الكهرباء يعني، لو لبسها ولفلف بلفلفوها لفلفة كاملة للمرأة ولا أي عورة لها، يشترط عليهم وأهلها بينسبوها فقط، مجرد ما يمسكوها أمي أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها ومعها سلة كهرباء هو يصير يدفع فيها هيك وكله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. ألعنك بلعنة الله التامة ألعنك بلعنة الله التامة. وبعدين بكل مين انت شو اسمك شو دينك شو منهرك شو كذا بكله أنا شيعي بكله أنا كافر بكله كذا. أو إنه بيحكي لغات يعني
غير مفهومة
غير مفهومة حتى إنجليزي ما بيحكي بنغالي كان يحكي واحد عجائب.
ايه شو عندك حسين؟
يعني مرة يعني قلت له انه يقال مثل فلان انا نفس العمل تفرق شيخ زال خير ذكر نقطة قال فلان يعني يخطر الله له يريد انه يمسح حتى المرة مش عارف كيف يبقى وكذا يمسح على التغيير وكان يقرأ وذكر اسمه كذا ويعني ذكر وقال كذا وكذا وهذا مضايقة لكن هذا الباب يعني فيها معصية وصار قال صار أنا ما يجوز الطريق المس يعني كان كلام طيب كان يتم سن النوادي لم اسمه باكي
حتى المرأة أنا أخذت له زوجي صديقي صاحبي كانت تكسر من أدوات تعض أولادها
لكن يا شيخ خودك ما في يناسي ما قلت آنفا
نعم
وخاصة لما سألتك لا الفرق ذلك بين الرجل والمرأة قلت ذلك من أجل الضرورة يعني خودك ما في ينافي فهل في لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرروا الضرورة كما قلت ولا ما في مطلقا
مش مس
لكان ايش هذا اليوم ومس
لا ما يسمع المساء عمره ما عمل ابدا
سامعك الله اذا انت متناقض فيما قلت
ولا يعمل
لماذا قلت للضرورة مدام ما في مس
ما يعمل لا يعمل
الحمد لله ما انا هيك فهمت انه
ما لسنا المساء المساء لم أسمع ولم أره قط ولم يقل لأمل للنساء لكن للرجال يقول الكلام تبعنا في الداخل مع بعض وإنما النساء هيك في القهر
يعني شيخ السؤال ما زال مطروح يعني فيما لو فعل هذا
فيما لو فعل كطبيب أيضا يجوز إنه يفعل
هاي الطبيب مثلا
طبعا يعني لانه ما في نساء بنفس الكفاءة ممكن يعني طبعا سألنا الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة او بالنسبة لشغلة الأمام فهذا يعني والله أعلم جائز
أنه أفضل تبقى مخشى عليها سيدي مخشى عليها حالات أبدا كأنها ميتة طفحة و
إيه أنا من ناحية الفقهية بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان أقول حين ذاك الضرورات به محظورات لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا بالكف الكهرباء
بطل يستعمل هذه
لانها في كيفه حتى ما اهل الرجال
بطل يمسكه بعد ما اهتدى انا موضوع الكهرباء الكهرباء هذه اشهر لسع بسيط هيك ضربات اخرج اخرج وهدده بالنسبه لموضوع استعمال الكهرباء والضرب العصا هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الأسلوب؟
هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر، هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويزها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة. فنحن لما بنقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي، لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي، الظاهر أنه غير مؤذي، وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز، ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر. نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع، أحدهم بمثالين، أحدهما الحجامة والآخر الفصل. الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان يعرفه أيضا الحجام المختص، لأنه في كل مكان. نعم لا هذا قد يكون الفصل. أي نعم، نحن نتكلم الآن عن الحجامة. ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. أي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، فلا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط ألف، فضلا من عدة جروح ينضح منها الدم. لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إيذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد، كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة هو الفصل، وهو قطع عرق البدن. هذا يمكن يعرض المقطوع عرقه للخطر أكثر من الحجامة، لكن الذي يفسد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفصل، كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد، فمرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام، ومرة على منكبه، وهكذا. والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنفي، لا يعرفه المسلمون فضلا عن كفار، وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا. وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة يصيبني شيء من الدوخة. فذهبت عند حجام هناك في دمشق فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع الطنين في الأذن، فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر. ثم حولت إلى بنك الدم ففحصوني بالفحوص الطبية الآن الحديثة، فقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون، لأنه دمك قوته 20 كثير، ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14-15، فأخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به هناك. لكن ما أدري هل صار معي بالفعل، منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا، في عندنا طبيب هنا قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني.
حجام
زي
الإنسان.
ما شاء
الله.
إن شاء الله.
نرسلها للسباحة.
ممكن
نرسلها. الشاهد الآن أنا صار معي رد فعل، صار الدم نزل وصل للعشرة وشوي، وأنا الآن تحت معالجات عديدة بدون فائدة. يعني بيعطونا بعض الكبسولات وإلى آخره مشان رفع نسبة الدم.
كل عسل.
والله العسل فيه. يبين انه البنكرياس انه تريحه في السكري،
كل عسل.
السكري ما فيه. لكن العسل الحمد لله نحن نستعمله، لكن ما ادري كيفية استعمال. انا بقول بهذه المناسبة انه ثبت السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحته، لكن أنا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لابد أن يكون هناك طريقة معينة للاستعمال. هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها، إذا لم ينقلب الدواء داء، فلا أقل أنه ما يحصل منه الدواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة لنعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه الملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشط لاستعمال يرحمك الله لاستعمال العسل هكذا بدون إيه، بدون نظام، أو الحبة السوداء. في هنا شو يسموها يا أبو عبد الله الحبة السوداء اللي ممعوشة ومخلوطة بالحلاوة، شو بيسموها انتم؟ قزحة. هذه يعني فيها حلاوة، فيها اشياء ممكن الانسان يستطيعها، لكن كيف يستعملها؟ والله ما ادري.
شوفنا جربنا وصفات كثيرة وفي الكتاب، ما عندك وقت تقرا الكتاب، بس يعني وصفة بسيطة. وقلنا للاخوان هذا الحوت هب السوداء مش غدا تركنها رفوزة دائما تاكل منها، لانه الحديث ذكرها، وانما هي دواء، لذلك تاخذ منها تسحقها سحب جيد، تخلطها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغير، إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكثير ما يكون مع العسل المفروض كافي منيح، بتهبط الضغط بتضبط للقلب كسر، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر ورا بعض يقطع خلاص ايش حب السوداء ما
ياخذ منها. يعني هون بقى يصير التساؤل، التحديد بكل اسابيع وتحديد بملعقة كل يوم، اولا هذا التحديد من اين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الاشخاص؟ ثالثا واخيرا هل هذا بالنسبة لكل الامراض؟ مثلي ما اظن هكذا.
عندي كتب في الشير، كتب عربيه ذاكرين المثقال، المثقال 3.5 جرام، 3 جرام ونصف المثقال، فبقول لك هذا يؤخذ مثقال الى مثقالين من الدواء، يعني يحدد الكمية، وهذا تجربي ما هو دين ولا شرع ولا شيء يعني.
ما ليش بس التجربة. أنا ولما أخذ ما أخذ جواب سؤالي، ذكرت أنا أمور 3، يمكن الآن صعب علي أن أعيدها. يعني قلت أنه من أين جاء التحديد بثلاثة أسابيع، ومن أين جاء التحديد بملعقة كل يوم فقط لا أكثر، ثم ما معيار هذه الملعقة الآن بقول إضافي على ما سبق، ثم هل هذا بالنسبة لكل مرض؟
لا.
ثم هل هذا بالنسبة لكل إنسان؟ عندنا أريوزة نافعة من ناحية العلمية في التحذير من شرب الدخان، او في بيان حكم الدخان، بيقول في خاتمة الأريوزة نعم، وغاية الكلام فيه انه من النبات وهو حل كله الا الذي يضر بالابدان او النهى فذاك شيء ثاني، قد اخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت، وأنت يبدو لك ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر بالمحموم؟ صحيح، فهذا بأي هي أشكال كمان، هذا بأيد كلام السابق أنه هل الوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى؟ هي العسل، وإذا به بيقول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، فيا ترى زيد من الناس اللي هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض، ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا يقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي معناها بدك تعرف أنا شو فيه من شكاوى ومن أمراض. ها؟ تفضل.
هذا العجل ليس على إطلاقه يضر المحمول.
هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكل. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تذلني، لكن عامة الناس كيف يعرفون؟ إيه هذا هو.
طيب ثبت أن أي إنسان ضغطه عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه هيج، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل إله ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناضة يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة بالعد مباشرة، ذكرته في إحدى الجلسات إلي أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقة حرارته تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية. لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخال أخذه وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك. قلت آه تعال، بديت أسأله وجدت أنه عنده ضغط عالي. إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العسل، يعني الحس الاحساس منه هو في البرد كل ليس في الحر. هذا اللي هو ما يعني ممكن انه تكون يعني كتجربة. كذلك الاطفال هذولا اذا عليهم حرارة جرب وغطيهم عسل وغطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة ولا بيطلع عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا، قوم يلعب. والأولاد مش مثلنا الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليهم. إذا كان عبد الله خالد ذكر لي أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف أبدا، أتهيج يعني وصير عندي صبع. سألته فعنده ضغط يتحملش لأنه هو بيرفع الضغط إلى قدر وبنزله إلى قدر. فالحب السوداء أيضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذها مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط بتنزله. عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل يأخذ من الحب السوداء، لكن لا يجعلها ديدنه، إنما إذا أخذ له 2 أسابيع 3 أسابيع يعني ما يجعلها يعني أكله وشربه لأن وردت في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة في كتب صفرة ما حد بتطلع عليها.
شو الورد في الحديث ايش؟
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام
ما ذكرت الحديث.
حديث ايش؟ نصر.
أنا سمعت من الكلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده. والحديث هذا في ما ذكرته
شو هو؟ يرد بدب الآن الحب السوداء كما ورد في الحديث البقصد هذا الحديث.
هذا الحديث
نعم. وفيها حديث أخرى مشابهة له. بعدين الحب السوداء إنها استعمالات في الطب العربي عجيب، إن وضعتها على الحرق الحب السوداء مع العسل تهالو الطرق اشي مدهش نتائجه. كذلك الحب السوداء مع الزيت زيت الزيتون اسحقها سحق شديد جدا جدا واتركها تختمر يعني في مرتبة وقت الحاجة ادهنها ايضا على الفوق او زيت الحب السوداء نفسه يعني لها استعمالات كثيرة.
زيت الحب السوداء الشيري يعني؟
لا في مصر بيجيبوه من مصر بجوز فيه في الاردن
استخلص من الحب السوداء
وبعدين للسعال
في مشروق اي هنا
بعدين للسعال تعرف يا سيدي السعال الزيتي ولد من اولادي كان يعني يسكر حنجرته بده يموت سعال في الليل نحمله على المستشفى يفعل ويقعد ثلاث ايام في المستشفى. لما تعلمت هذه الامور الطبيه فقط جبنا ملعقة زيت مع حبة سودة مع بعضها أعطنا إياها مع مية سكنايوة حالا خمس دقائق وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا أدري في الصباح شو صار فيه. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة نسقي الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. في لها بدها يعني بدها يعني الإنسان يسأل أيضا يسأل المريض شو أحواله وشو أمور شو
طريقة استعمال الحب السوداء مع الخل بدرجة الحرارة
كيف
وكم؟
ايش حب سوداء وخل؟
العسل عفوا العسل والخل
ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل اللي ضغطه عالي
ملعقة الأطفال
يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بتصير لمناظة وسقياها وجرب ترى عجبك. حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله ببطل يمرض.
هذا في كتابة مسجل
كله في كتابة
وتطبيق طبقنا
يعني تضيف للأخ في العسل في خلوق قديمه.
نعم
إن البنت عند حلو قديم وتقول أنا ضع عليها عسل قصدي يعني وضع عليها عسل ضمر الحق
نعم
قديم قديم مع أكثر عشر سنوات وصار داير الحرق في الدائرة حتى أكثر لك الست السنة
نعم
بس ما خلص كله
نعم
يعني يعني يمكن بدون ثلاث مرات من الثالث.
إذا بصير عندك سعال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحونة
مطحونة طحن شديد
استعملتها يا شيخ من تكثير شيخ استعمل كثير هذا
نفع
والله
ما بذكر
ما كانت بتساعد يا شيخنا يعني سريعة طالب
ثلاث أيام
طيب أنت تتحدث عن تجارة أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي.
تتمة الكلام في الشريط التالي
في مختص في مفاصل منذ شهور مع استعمالي من أدوية المسخونية ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي